أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا الرأفة والمستعان، يا ذا العفو والغفران. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. وكان الكلام في أمور، وكان في الأمر الثاني الكلام عن شريكو الأيوبي، عم العادل وصلاح الدين. وكان الأمر الثالث عن السلطان صلاح الدين الأيوبي. والأمر الرابع الملك العادل الأيوبي. وفي الأمر الرابع كان الكلام في موارد. وصلنا إلى المورد 32. يقول ابن الأثير في الكامل الجزء العاشر في صفحة 307: ثم دخلت سنة 1400، سنة 614 هجري، ذكر ملك المسلمين دمياط من الفرنج. قال ابن الأثير: لما ملك الفرنج دمياط أقاموا بها وبثوا سراياهم في كل ما جاورهم من البلاد، ينهبون ويقتلون، فجلى أهلها عنها وشرعوا في عمارتها وتحصينها، وبالغوا في ذلك حتى إنها بقيت لا ترام. وأما الملك الكامل فإنه أقام بالقرب منهم في أطراف بلاده يحميها منهم. ولما سمع الفرنج في بلادهم بفتح دمياط على أصحابهم أقبلوا إليهم يهرعون من كل فج عميق، وأصبحت دار هجرتهم. وعاد الملك المعظم صاحب دمشق إلى الشام. التفت جيدا، التفت جيدا أيها الإنسان، أيها العاقل، أيها المنصف، أيها العربي، أيها العروبي، أيها الغيور. ابن الأثير يقول في سنة 614 هجري، يقول: وعاد الملك المعظم صاحب دمشق إلى الشام، فخرب البيت المقدس. لاحظ، ليس فقط سور البيت المقدس، وإنما خرب البيت المقدس. يخربون المساجد والمقدسات بأيديهم هؤلاء سلاطين الدولة المقدسة والدولة القدسية الداعشية التي يسميها الدواعش، وأئمة المارقة والتيمية يسمون هذه بالدولة القدسية أو المقدسة. يخربون البيت المقدس. يقول: وعاد الملك، أي ملك، الملك المعظم والكامل والعادل وإلى غيرها من أسماء. يقول: وعاد الملك المعظم صاحب دمشق إلى الشام، فخرب البيت المقدس. أقول ملوك سلاطين الدولة الإسلامية يخربون البيت المقدس بأيديهم. فيا ابن تيمية ويا مارقة، هل عندكم ابن العلقمي هنا، أو الطوسي، أو ابن سبأ، أو الإسماعيلي، أو الفاطمي، أو الزيدي، أو الإمام الاثنى عشري، تعلقونه عليهم فشلكم وخيانتكم وانحرافكم وفسادكم وعاركم في تهديم البيت المقدس؟ فأين المقدسات وحرمة المقدسات؟ وأين أولى القبلتين وثالث الحرمين؟ وأين التمجيد والتبجيل والتعظيم للسلطان الناصر الفاتح الذي خاض الحروب والحروب والحروب ضد إخوانه المسلمين وخرب بلدانهم وزهقت عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأرواح البريئة وشرد والسبية أضعاف ذلك من النساء والأطفال والشيوخ بتبرير أنه فعل ذلك لتوحيد المسلمين وبلاد الإسلام من أجل التفرغ لتحرير البيت المقدس. وبعد كل ذلك تبينه أنه لا قيمة عندهم للبيت المقدس وأن حاله حال أي قلعة أو حصن أو منشأ أو بيت تهدم وتخرب بما هي على رؤوس أصحابها. فتصوروا لو أن أحد المنتمين لعنوان الشيعة من فاطمية أو إسماعيلية أو زيدية أو نصيرية أو إمامية أو أي عنوان آخر أزال حجرا واحدا من البيت المقدس، فبماذا سيشنع عليه التيمية ومنهجهم الظالم التدليسي؟ وليتهم يتوقفون عنده بل يعممون التشنيع والتكفير على كل من يدخل تحت العنوان العام للشيعة وعلى كل من يدخله التيمية أنفسهم قهرا تحت عنوان الشيعة، فيكفر الجميع وتباح دماء الجميع وتنتهك أعراضهم وتسلب وتنهب ممتلكاتهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم ورجالهم. وهذا مر علينا خلال بعض موارد البحث بما فعلوا بالشيعة بكل أصنافهم وكيف يتعامل العلماء والفقهاء والمؤرخون والمحدثون مع الحدث. ومر علينا كيف يتعامل العلماء والفقهاء والمؤرخون والمحدثون مع الحدث جميعا جميعا ويعتبرونه مغنما وفخرا وكرامة لفاعله ونصرة للإسلام ومذهبه. وعندكم وليس ببعيد عندكم جريمة القرامطة في البيت الحرام وأخذهم الحجر المبارك، فكيف أن دواعش الفكر والقلب مارقة الأخلاق كفروا جميع الشيعة ولا زالوا يكفرونهم ويقتلونهم بدم بارد بالرغم من أنه لا يوجد شيعي رضي ويرضى بجريمة القرامطة ولا يعتقد بصحة مذهبهم، بل يحكمون بانحرافهم وخروجهم عن الدين والإسلام. وطبعا إن وجد من هو على شاكلتهم فهو منحرف وخارج عن الدين ومشمول بحكمهم، مع الأخذ التفت هنا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن منبع هؤلاء القرامطة التكفيريين المجرمين هو نفس منبع الدواعش المارقة التكفيريين، فالمنبع والأصل واحد هو مشرق المدينة المنورة من نجد المعروف حاليا وتاريخيا، فكلاهما من نجد منبع الفتن وقرن الشيطان ورأس الكفر، وهذه نبوءة نبوية وتحذير الوحي الإلهي منها. فمهما خرجت حركة منها سواء ادعت الانتماء للشيعة أو للسنة فاحذروا منها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحذيره منها، لأنها نجد رأس الكفر وقرن الشيطان ومنبع الفتن ومضلات الفتن، فالحذر الحذر الحذر. لاحظ هذا التبرير الفاشل، التبرير الفاسد، التبرير الطائفي، التبرير العنصري، التبرير غير المهني. قلنا لو هدم أحد الخصوم، أحد المخالفين، أحد الأعداء، أحد الشيعة، أحد الرافضة، أحد المخالفين لمذهب الكاتب والمؤرخ والعالم، لو هدم بعض حجارة المسجد أو سور المسجد، ماذا سيقال عنه؟ وبماذا سيوصف؟ وكيف سيخرج عن الدين وعن الإسلام وعن الملة؟ لاحظ ما لاحظ التبرير، يقول وإنما ابن الأثير يبرر، يقول وإنما فعل ذلك لأن الناس كافة خافوا الفرنج وأشرف الإسلام وجميع أهله وبلاده على خطة خسف في شرق الأرض وغربها، على خطة خسف في شرق الأرض وغربها. ما هي الخطة؟ ما هو الذي وقع على الناس؟ لماذا لا يستطيع الناس حماية المسجد، البيت المقدس، بيت المقدس، البيت المقدس الحرام، البيت الحرام المقدس، بيت المقدس؟ يقول من هذه الفتن ومن الخسف، يقول أقبل التتر من المشرق حتى وصلوا إلى نواحي العراق وأذربيجان وأران وغيرها على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وأقبل الفرنج من المغرب فملكوا مثل دمياط في الديار المصرية مع عدم الحصون المانعة بها من الأعداء. التفتوا جيدا، الآن الكلام في أي سنة؟ الكلام في سنة 614 هجري. التفت جيدا، في سنة 614 هجري يتحدث ابن الأثير عن الفتن، عن الخسف، يتحدث عن التتر من المشرق حتى وصلوا إلى نواحي العراق. هذا الحدث في سنة 614 وسقوط بغداد في سنة 656، يعني أكثر من 40 عاما، وابن الأثير يعلم وذكر أن التتر قد وصلوا إلى نواحي العراق. الآن بعد أكثر من 40 عاما سنرى حسب كلام التيمية وابن تيمية وأئمة التيمية ماذا سيقولون عن الخليفة العباسي. التفت جيدا، بعد أكثر من 40 عاما سنرى هل أن الخليفة العباسي يعلم بما حصل على الإسلام وبلاد الإسلام منذ أكثر من 40 عاما، أو أن شيخ التيمية وأئمة التيمية سيبررون بتبريرات تافهة سفيهة غبية بادعاء أن الخليفة لا يعلم بالتتر ولا بجيوش التتر ولا بخطورة جيوش التتر ولا بما حصل من التتر على بلاد الإسلام وعلى المسلمين، ولا يعلم بوصول التتر إلى بغداد حتى تفاجأ بأنهم أحاطوا به بغداد أو بالبلاط أو القصر السلطوي الذي يسكنه الخليفة. سنرى من هذه الخزعبلات والأساطير الخرافية التيمية. إذن هذه ضعوها في أذهانكم. أيضا أقول كلام غير تام جدا، لأننا ذكرنا لكم في مورد سابق عن ابن أثير، عن ابن الأثير، وهو قد تحدث عن الموانع الطبيعية والاصطناعية التي تتمتع بها دمياط، لكنها خيانة وهزيمة جيش العادل وأولاده وقادتهم كان سبب الهزيمة، مع ذكره، لا ننسى هذا، مع ذكره، أي ذكر ابن الأثير، مع ذكر ابن الأثير أن أهل دمياط كانوا قد قاوموا الفرنج وصمدوا كثيرا وهم بدون أي ذخيرة ولا استعداد عسكري ولا وجود لعسكر عندهم ولا قيادة عسكرية، ومع هذا صمدوا لأشهر ولم يأتي إليهم أي مدد ولا أي نصر من العادل وأبنائه وسلطانه وحكومته ودولته. يكمل ابن الأثير: وأشرف سائر البلاد بمصر والشام، وأشرف سائر البلاد بمصر والشام على أن تملك، وخافهم الناس كافة، وصاروا يتوقعون البلاء صباحا ومساء. تعليق: إذا كان السلطان، إذا كان السلاطين قد هربوا من المعركة بكل عساكرهم وأسلحتهم وذخائرهم، فماذا يفعل الناس المغلوب على أمرهم المجردة من السلاح والذخيرة التي تواجه بها عساكر الفرنج؟ إضافة إلى ما قلناه سابقا أن أهل دمياط ثبتوا لأشهر أمام الفرنج وقد غدر بهم سلاطينهم العادل وأولاده. يكمل ابن الأثير: وأراد أهل مصر الجلاء عن بلادهم خوفا من العدو ولا تحين مناص، والعدو قد أحاط بهم من كل جانب، ولو مكنهم الكامل من ذلك لتركوا البلاد خاوية على عروشها، وإنما منعوا منه فثبتوا. أقول: واقع مجريات الأمور وكما نقل ابن الأثير يثبت أن الكامل منع الناس لكي يحتمي بهم، وإلا لما هرب السلاطين وقادتهم وعساكرهم كلهم أمام الفرنج في دمياط وما جاورها، وغدروا بالناس هناك وتركوهم مجردين أمام الفرنج، ثم لم يرسلوا لهم أي نجدة وهم يقاومون المحتلين لأشهر. فالعيب في السلاطين وقادتهم وليس بالناس. وما ذكره ابن الأثير عن واقع ما حصل من ابن العادل ألا يستحضر عندكم اليقين والجزم بأن ما يحصل اليوم من منع الناس من الخروج من دولة المارقة، الدواعش القتلة واتخاذهم كدروع بشرية، هو نفسه ما حصل مع أهل مصر في سلطنة ابن العادل. يقول: وإنما منعوا منه فثبتوا، فاتخذ الناس دروعا بشرية من أجل الاحتماء بهم والحفاظ على مملكته وسلطنته وسلطانه وجاهه وأمواله ومناصبه، وهو كان أول الهاربين، كانوا مع قادتهم من أول من هرب أمام الفرنج. يكمل ابن الأثير: يقول: وتابع الملك الكامل كتبه إلى أخويه المعظم أو المعظم صاحب دمشق، وتابع الملك الكامل كتبه إلى أخويه المعظم صاحب دمشق والملك الأشرف موسى بن العادل صاحب ديار الجزيرة وأرمينية وغيرهما، يستنجدهما ويحثهما على الحضور بأنفسهما، فإن لم يكن فيرسلان العساكر إليه. فسار صاحب دمشق إلى الأشرف بنفسه بحران، فرآه مشغولا عن إنجادهم بما دهمه من اختلاف الكلمة عليه وزوال الطاعة عن كثير ممن كان يطيعه، فعذره وعاد عنه، وبقي الأمر كذلك مع الفرنج. أقول: لاحظ، واحد في مصر يرسل نجدة إلى صاحب دمشق ونجدة إلى صاحب الجزيرة وأرمينية، الآن ماذا يفعل صاحب دمشق؟ تصور المخطط، تصور الخارطة، الخريطة على الأرض، عندك مصر، فكيف تذهب إلى بلاد الجزيرة؟ بلاد الجزيرة من الموصل وشمال الموصل إلى أن تصل إلى ديار بكر في تركيا، كيف تصل؟ لابد أن تمر ببلاد الشام، تمر بدمشق أو تمر ببلاد الشام. إذن دمشق واقع بين مصر وبين الجزيرة وأرمينية، فصاحب دمشق ماذا يفعل؟ لا يذهب إلى مصر، وكأنه يطرق الباب على جاره ثم جاره ثم جاره، وكأنه يخطو خطوات ويطرق الباب على جاره، يذهب من دمشق إلى الجزيرة من أجل أن يخبر أخاه بأن يأتي معه كي يذهب إلى مصر ولنجدة مصر، لكن لم يجد الاستجابة من ذاك ومن ذلك السلطان الملك الأيوبي. فماذا فعل وماذا حصل وماذا يفعل؟ رجع إلى دمشق واستقر في دمشق والسلام. أقول حدث العاقل بما لا يعقل. الفرنج يحتلون أراضي عربية إسلامية مصرية، وقتلوا عشرات الآلاف من المسلمين، وسبوا الآلاف وهرب ونزح وتهجر أضعافهم، والشعب المصري خائف كباقي الشعوب الإسلامية يريد الهروب، لكن ملكهم ومالكهم الكامل يمنعهم من الهجرة والنزوح. فهل يعقل أن الاستهانة بأرواح المسلمين وأعراضهم ومقدساتهم تصل إلى المستوى الهزلي الساخر الخرافي المبكي الذي ينقله ابن الأثير، وهو يبرر سفاهة ما فيه السلاطين بحيث أن الأوضاع بذاك المستوى الأقصى من المظلوميات والخسائر والمفاسد التي وقعت على الإسلام والمسلمين وبلدانهم، فيذهب ملك الشام بكل برود من دمشق متجها شمالا إلى حران الواقع جنوب تركيا من أجل تبليغ أخيه الأشرف رسالة أخيه الكامل من أجل نجدته وأهل مصر ونجدة أهل مصر من خطر الفرنج الذي يداهمهم وممكن أن يفتك بهم في أي لحظة. وبعد تبليغ الرسالة إن وجده في حران، وإلا إذا لم يجده وإلا سيذهب إليه في عمق تركيا باتجاه ديار بكر ثم إلى أرمينيا لخروج الكثير من الممالك من سلطنته، وبعد تبليغه يرجع إلى دمشق ثم يتجه جنوبا باتجاه مصر حيث طريق البحر يسيطر عليه الفرنج. فهل يعقل مثل هذا التصرف؟ وهل يمكن التصديق بمثل هذا الكلام؟ وإن تم هذا فهل يوجد سفاهة واستخفاف في الأرواح والأعراض والمقدسات بمثل هذا؟ ومع كل ذلك فإن ظاهر كلام ابن الأثير يدل على أنه لم يذهب للكامل أي من الأخوين ولا أي عساكر منهما، لا صاحب دمشق ولا صاحب الجزيرة وأربينيا. ومع كل ذلك فإن ظاهر كلام ابن الأثير يدل على أنه لم يذهب للكامل أي من الأخوين ولا أي عساكر منهما، وانتهت الحكاية كما بدأت. فأغلقها ابن الأثير فجأة وأنهاه بقوله وبقي الأمر كذلك مع الفرنج. لماذا ذهب ولماذا أرسل على مساعدة واستغاثة، ولماذا ترك صاحب الشام ترك دمشق وذهب إلى الجزيرة وإلى حران وإلى بلاد أخيه في تلك المناطق وتلك البلدان، وبعد هذا لم تحصل استجابة؟ يقول وبقي الأمر كذلك مع الفرنج، إذن ليبقى بدون أن يتحرك وبدون أي نجدة وبدون أي استغاثة. يقول ابن الأثير فأما الملك الأشرف فزال الخلف من بلاده ورجع الملوك الخارجون عن طاعته إليه واستقامت له الأمور إلى سنة 1618، والملك الكامل مقابل الفرنج الوضع كما هو من سنة 614 إلى سنة 618 هجري، بقيت الأمور كما هي. إذن أين الخطورة ولماذا الاستغاثة ولماذا النجدة؟ يقول واستقامت له الأمور إلى سنة 818 والملك الكامل مقابل الفرنج. أقول جهاد مع إيقاف التنفيذ، فهذا جهاد مؤجل ومرحل من سنة 614 هجري إلى سنة 618 هجري. يكمل ابن الأثير يقول فلما دخلت سنة 1618 علم بزوال مانع الملك الأشرف عن إنجاده، بعد أكثر من 4 سنين. يقول: علم بزوال مانع الملك الأشرف عن إنجاده فأرسل يستنجده وأخاه صاحب دمشق، فسار صاحب دمشق المعظم إلى الأشرف يحثه على المسير، ففعل وسار إلى دمشق في من معه من العساكر، وأمر الباقين باللحاق به إلى دمشق وأقام بها ينتظرهم، فأشار عليه بعض أمرائه وخواصه بإنفاذ العساكر والعود إلى بلاده خوفا من اختلاف يحدث بعده، فلم يقبل قولهم. لاحظ هذا تمجيد لهذا الشخص المنهزم الذي تخلف عن النصر قبل أكثر من 4 سنين. يقول: نصحوه، قال له: أرسل العساكر وأرجع إلى بلادك. فأشار عليه بعض أمرائه وخواصه بإنفاذ العساكر والعود إلى بلاده خوفا من اختلاف يحدث بعده، فلم يقبل قولهم وقال: قد خرجت للجهاد ولا بد من إتمام ذلك العزم، فسار إلى مصر. أقول: إذن أين كان قبل 4 سنين لما استنجده أخوه المعظم لنصرة الكامل في مصر؟ والجهاد جهاد، وبدلا من الانتظار 4 سنين كان يفترض به المسارعة للجهاد، وبعدها يرجع لبلاده يصفي أمورها، فإنها لم تكن مستعجلة بحيث تأخرت 4 سنين ووضعها وحالتها كما هي الآن لما حذروه من حصول الاختلاف وخروج بعض الممالك عن ملكه، فإنه يكون قد أصر على الجهاد، وعليه يكون قد أجل معالجة التمرد على فرض حصوله، فيكون قد أجل أمره إلى ما بعد الجهاد في مصر، فلماذا لم يفعل هذا سابقا؟ إذن الآن الكلام عن الجهاد وخرج إلى الجهاد، وحتى لو حصل تمرد والجهاد أهم، لماذا لم يفعل هذا سابقا قبل أكثر من 4 سنين؟ أيضا يذهب إلى الجهاد ويقاتل الفرنج، وإذا حصل تمرد أو كان التمرد موجودا فعندما ينتهي من أمر الجهاد يأتي يحرر البلاد التي أخذت منه والتي انفصلت عنه. ويحتمل أن ابن الأثير في نفسه شيء يضغط عليه للتبرير للسلاطين، وخاصة الملك الأشرف ابن الملك العادل، ويترجح الاحتمال من حيث أن تخلي الأشرف وأخوه صاحب دمشق عن نصرة أخيهم في مصر كان المفروض عندها تنتهي أحداث هذه السنة، سنة 614 هجري، ولا يأتي هنا يقحم أحداث حصلت لاحقا بعد 4 سنين وأكثر في سنة 618 هجري. ثم يكمل ابن الأثير يقول: وكان الفرنج قد ساروا عن دمياط في الفارس والراجل، وقصدوا الملك الكامل، ونزلوا مقابله بينهما خليج من النيل يسمى بحر أشموم، وهم يرمون بالمنجنيق والجرخ إلى عسكر المسلمين، وقد تيقنوا هم وكل الناس أنهم يملكون الديار المصرية. وأما الأشراف فإنه سار حتى وصل مصر، فلما سمع أخوه الكامل بقربه منهم توجه إليه فلقيه واستبشر هو وسائر المسلمين باجتماعهما، لعل الله يحدث بذلك نصرا وظفرا. وأما الملك المعظم صاحب دمشق فإنه سار أيضا إلى ديار مصر وقصد دمياط، ظنا منه أن أخويه وعسكريهما قد نازلوها، وقيل بل أخبر في الطريق أن الفرنج قد توجهوا إلى دمياط فسابقهم إليها ليلقاهم من بين أيديهم وأخواه من خلفهم، والله أعلم. يقول: ولما اجتمع الأشرف بالكامل استقر الأمر بينهما على التقدم إلى خليج من النيل يعرف ببحر المحلة، فتقدموا إليه فقاتلوا الفرنج وازدادوا قربا، وتقدمت شواني المسلمين من النيل، هذه السفن القوارب الحربية، الزوارق الحربية، القطع الحربية البحرية، وقاتلوا شواني الفرنج فأخذوا منها 3 قطع بمن فيها من الرجال وما فيها من الأموال والسلاح، ففرح المسلمون بذلك واستبشروا وتفاءلوا وقويت نفوسهم واستطالوا على عدوهم. هذا يجري والرسل مترددة بينهم في تقرير قاعدة الصلح، وبذل المسلمون لهم، التفت التفت جيدا، خربوا البيت المقدس. لاحظ الآن ماذا يريدون، ماذا يريدون أن يفعلوا. يقول هذا يجري والرسل مترددة بينهم في تقرير قاعدة الصلح، وبذل المسلمون لهم تسليم البيت المقدس وعسقلان وطبرية وصيدا وجبل واللاذقية وجميع ما فتحه صلاح الدين من الفرنج بالساحل، وقد تقدم ذكرهما عدا الكرك ليسلموا دمياط. أقول أعطوا دمياط بخيانة وغدر، أعطوا دمياط وسلموها للفرنج بخيانة وغدر وهزيمة، والآن وبكل سهولة وبدون أي حساب للناس وللتاريخ وللشرع وبدون أي حرمة للمقدسات وبكل صغار وذلة وهوان يتنازلون عن البيت المقدس. فأين المقدسات؟ وأين أولى القبلتين وثالث الحرمين؟ وأين لا تشد الرحال إلا إلى بيت المقدس؟ وأين الفاتح البطل الناصر محرر القدس صلاح الدين الذي نسيتم حتى قوميته الكردية، الذي نسيتم قوميته الكردية وموطنه في بلاد فارس في أذربيجان، وصرتم تتغنون بانتصاراته وفتوحاته على أنه قائد عربي من العراق؟ أين ذهب كل ذلك؟ والآن يريد سلاطين الدولة الأيوبية المقدسة تسليم بيت المقدس إلى الفرنج. أين ذهب كل ذلك؟ ومن هنا قلت لكم أنه لا حرم لهم للمقدسات أصلا، بل هم أول من انتهك المقدسات بانتهاك حرمة المسلمين وقتلهم في صراعات مالية وسلطوية، مع ثبوت أن حرمة المؤمن أقدس عند الله من البيت الحرام والمسجد النبوي فضلا عن المسجد الأقصى. ولا يفوتنا ما ذكره ابن الأثير نفسه عن تحرير المسجد الأقصى لما أشار إلى غرض من الأغراض، لما أشار إلى غرض إسكات الناس التي تذم صلاح الدين وسلاطينه وعساكره بأنهم يقاتلون المسلمين وتركوا مقاتلة الفرنج وتركوا البيت المقدس محتلا بأيدي الفرنج. وذكر أيضا أن تحرير البيت المقدس، تحرير البيت المقدس فيه سمعة حسنة، وذكر أنه توجد أمور أخرى دفعت لتحرير البيت المقدس. يكمل ابن الأثير يقول: فلم يرضوا وطلبوا 300,000 دينار عوضا عن تخريب القدس ليعمروه بها. لاحظ الفرنج لم يرضوا بذلك، بإبدال دمياط بكل تلك البلاد، وإنما قالوا: ما دمتم قد خربتم القدس فأعطونا 300,000 دينار عوضا عن تخريب القدس. فلم يتم بينهم أمر، لم يحصل اتفاق، وقالوا: لابد من الكرك. أقول لم يظل الفرنج بذلك، فإلى أي مستوى من الذلة والهوان الذي وصل إليه المسلمون بسبب العادل وأبناء العادل، فيتنازعون فيما بينهم ويتنازلون عن أقدس المقدسات، والفرنج يرفضون بل ويطلبون المبالغ المالية الضخمة لبناء بيت المقدس الذي هدمه وهدمه وخربه ابن الملك العادل الملك السلطان الأيوبي، منتهكا أقدس المقدسات بفعل عبثي لا يقدم عليه أعداء الإسلام. فبينما الأمر في هذا وهم يمتنعون، اضطر المسلمون إلى قتالهم، وكان الفرنج لاعتدادهم بنفوسهم لم يستصحبوا معهم ما يقوتهم عدة أيام، ظنا منهم أن العساكر الإسلامية لا تقوم لهم وأن القرى والسواد جميعه يبقى بأيديهم، يأخذون منه ما أرادوا من الميرة لأمر يريده الله تعالى بهم. فعبر طائفة من المسلمين إلى الأرض التي عليها الفرنج ففجروا النيل، فركب الماء أكثر تلك الأرض، ولم يبق للفرنج جهة يسلكون منها غير جهة واحدة فيها ضيق، وعبرت عساكر المسلمين عليها، فملك المسلمون الطريق الذي يسلكه الفرنج إن أرادوا العود إلى دمياط، فلم يبق لهم خلاص. فلما رأى الفرنج ذلك سقط في أيديهم، ورأوا أنهم قد ظلوا الصواب بمفارقة دمياط في أرض يجهلونها. هذا وعساكر المسلمين محيطة بهم يرمونهم بالنشاب ويحملون على أطرافهم. فلما تيقنوا أنهم قد أحيط بهم من سائر جهاتهم فراسلوا الملك الكامل والأشرف يطلبون الأمان ليسلموا دمياط بغير عوض، وتمموا الصلح على تسليم دمياط، واستقرت القاعدة والأيمان 7 رجب من سنة 818، وسلموها إلى المسلمين 9 رجب المذكور، وكان يوما مشهودا، وأعاد الله سبحانه وتعالى الحق إلى نصابه ورده إلى أربابه، وأعطى المسلمين ظفرا لم يكن في حسابهم، فإنه كانت غاية أمانيهم أن يسلموا البلاد التي أخذت منهم بالشام ليعيدوا دمياط. المورد 33 الكامل جزء 10 في صفحة 311. ثم دخل السنة 1416، سنة 614، ذكر عدة حوادث. قال: في هذه السنة في المحرم كانت ببغداد فتنة بين أهل المأمونية وبين أهل بابل أزج بسبب قتل 7، وزاد الشر بينهم واقتتلوه، لاحظ من أجل حيوان اقتتلوه وصارت الفتنة فيما بينهم، وزاد الشر بينهم واقتتلوا، فجرح بينهم كثير، فحضر نائب الباب وكفهم عن ذلك، فلم يقبلوا ذلك وأسمعوه ما يكره، فأرسل من الديوان أمير من مماليك الخليفة، فرد أهل كل محلة إلى محلتهم وسكنت الفتنة. تنبيه: واضح جدا أن الأمر والنهي والقوة والسطوة للمماليك في دولة الخلافة العباسية الإسلامية العربية القرشية الهاشمية، فكيف إذن الحال في دولة المماليك ودولة مماليك المماليك ودولة مماليك مماليك المماليك غير القرشية غير العربية؟ فأين إذن يا عقول، يا إنصاف، يا ضمائر، يا بشر، يا ناس، فأين إذن دليلكم وحديثكم وحجتكم التي احتججتم بها على الأنصار صحابة رسول الله وحماة الإسلام ورسوله وحماة رسوله الكريم وآله وأصحابه المهاجرين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم؟ فأين الحي من قريش وأين العرب التي لا تقبل بغير هذا الحي من قريش؟ بل صار ابن تيمية المدافع الشديد عن سلطان وخلافة وإمامة المماليك، ناكرا جاحدا بحديث وحجة الصحابة المهاجرين على الأنصار في سقيفة بني ساعدة. فهل هذا يكشف عن ميل تيمية لعرقه وأصله غير العربي أو لدافع آخر؟ سؤال يحتاج إلى تحقيق وتدقيق. المورد 34 الكامل جزء 10 في صفحة 313. ثم دخل السنة 1516، سنة 615 هجري، فيها أولا ذكر وفاة الملك القاهر وولاية ابنه نور الدين وما كان من الفتن بسبب موته إلى أن استقرت الأمور. قال ابن الأثير: في هذه السنة توفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن أقسنقر صاحب الموصل، وكان السبب موته الحمى مع قيء كثير وكرب شديد وقلق متتابع، ثم برد بدنه وعرق وبقي كذلك إلى وسط الليل ثم توفي. ولما حضرته الوفاة أوصى بالملك لولده الأكبر نور الدين أرسلان شاه. الملك القاهر يوصي إلى نور الدين، إلى ابنه نور الدين، يقول: وعمره حينئذ نحو 10 سنين. إذن يحتاج إلى وصي. من الوصي؟ عربي أو مملوكي أعجمي؟ يقول: وجعل الوصي عليه والمدبر لدولته بدر الدين لؤلؤ، وهو الذي كان يتولى دولة القاهر. إذن هذا لؤلؤ هو الذي يتولى، هو الولي، هو الحاكم، هو المنفذ، هو المسيطر على دولة القاهر. فكيف على دولة ابن القاهر الصبي؟ يقول: وهو الذي، أي لؤلؤ، هو الذي كان يتولى دولة القاهر ودولة أبيه نور الدين قبله. إذن هذا لؤلؤ كان هو الحاكم وهو المسيطر في دولة نور الدين وفي دولة ابنه القاهر، في سلطنة نور الدين زنكي وفي سلطنة القاهر ابن نور الدين الزنكي، وبالأولى سيكون هو المسيطر في دولة وملك وسلطنة الصبي ابن القاهر. يقول: وهو الذي كان يتولى دولة القاهر ودولة أبيه نور الدين قبله، وقد تقدم من أخباره ما يعرف به محله، وسيرد منها أيضا ما يزيد الناظر بصيرة فيه. وأيضا نحن سنتطرق إلى لؤلؤ، إلى بدر الدين، إلى البدري وعسكر البدري ونهج البدري وسلطة البدري وغرائب وعجائب البدري بالمقارنة مع غرائب وعجائب التيمي، سنرى هذا. فلما قضى نحبه، من الذي قضى نحبه؟ فلما قضى القاهر نحبه، فلما قضى القاهر نحبه قام بدر الدين بأمر نور الدين الصبي وأجلسه في مملكة أبيه، وأرسل إلى الخليفة يطلب له التقليد والتشريف، أي إلى الخليفة في بغداد، وأرسل إلى الملوك وأصحاب الأطراف المجاورين لهم يطلب منهم تجديد العهد لنور الدين على القاعدة التي كانت بينهم وبين أبيه. فلم يصبح إلا وقد فرغ من كل ما يحتاج إليه وجلس للعزاء وحلف الجند والرعايا. طبعا حلف هؤلاء، وهؤلاء سلاطين من الفسقة، من الفجرة، ممن يرتكب المحرمات. إذن كيف يلتزمون بهذا العهد؟ كيف يكون هذا الحلف تاما وعلى أي قاعدة يصحح هذا الأيمان وهذا الحلف؟ طبعا ما دام يوجد أئمة التيمية، أئمة المارقة، ما دام يوجد ابن تيمية وأمثال ابن تيمية، طبعا يمشي ويسري هذا الأمر على المغفلين وعلى الأغبياء وعلى الجهال، فيلتزمون ويرضون بالذل والهوان والانحطاط، وهذا موجود في كل زمان. كيف تقبل بمثل هذا وبأن تسكت على الفساد والإفساد والظلم والقبح والانحطاط؟ يقول: وجلس العزاء وحلف الجند والرعايا وضبط بدر الدين لؤلؤ وضبط بدر الدين لؤلؤ المملكة من التزلزل والتغير مع صغر السلطان وكثرة الطامعين في الملك، فإنه كان معه في البلد أعمام أبيه، وكان عمه عماد الدين زنكي ابن أرسلان شاه بولايته، وهي قلعة عقر الحميدية، يحدث نفسه بالملك، هذا عماد الدين زنكي عم هذا الصبي نور الدين، كان يحدث نفسه بالملك، لا يشك في أن الملك يصير إليه بعد أخيه القاهر، لكنه لم يصل إليه الملك. هذا أولا. ثانيا يقول ابن الأثير: ذكر ملك عماد الدين زنكي قلاع الهكارية والزوزان. قال ابن الأثير: قد ذكرنا عند وفاة نور الدين سنة 700 أنه أعطى ولده الأصغر زنكي عماد الدين قلعتي العقر وشوش، وهما بالقرب من الموصل. لاحظ، أبناء صلاح الدين يتقاتلون فيما بينهم، ومن هو حطب القتال والتقاتل؟ الناس المساكين، الناس المغرر بها، الجهال، وكل منهم يقاتل تحت الدين وعنوان الدين، وكل منهم يوجد معه من أئمة الضلالة من يشرع ويشرع له القتال والتقتيل والخراب والدمار في الإسلام وفي المسلمين، وأبناء الملك العادل يتصارعون ويتقاتلون، ونفس الدمار والخراب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض، وأبناء الزنكي أيضا يتقاتلون فيما ينوب، في نفس الصراع، في نفس التنازع والتناطح والتنافس على المال والسلطة والجاه والمغريات والفساد. يقول: قد ذكرنا عند وفاة نور الدين سنة 607 هجري أنه أعطى ولده الأصغر زنكي عماد الدين قلعتي العقر وشوش، وهما بالقرب من الموصل، وكان بقلعة العمادية مستحفظ من مماليك جده عز الدين مسعود بن مودود. قيل إنه جرى له مع زنكي مراسلات في معنى تسليم العمادية، يعني زنكي هنا هو المقصود عماد الدين. قيل إنه جرى له مع زنكي مراسلات في معنى تسليم العمادية إليه، فنمى الخبر بذلك إلى بدر الدين. بدر الدين من؟ بدر الدين لؤلؤ، الآن هو صاحب الموصل، صاحب الموصل، هو المسيطر على كل الأمور، كان هو المسيطر في زمن القاهر، فكيف في زمن ابن القاهر الصبي؟ يقول: فنمى الخبر بذلك إلى بدر الدين لؤلؤ، فبادره بالعزل مع أمير كبير وجماعة من الجند لم يمكنه الامتناع. إذن بادر بدر الدين لؤلؤ، بادر بعزل صاحب قلعة العمادية وهو من المماليك أيضا، فبادره بالعزل مع أمير كبير وجماعة من الجند لم يمكنه الامتناع، وسلم القلعة إلى نائب بدر الدين لؤلؤ، وسلم القلعة إلى نائب بدر الدين كذلك، وجعل بدر الدين في غير العمادية من القلاع نوابا له. إذن غير القضاة، المحافظين، القادة، الأمراء، شيوخ العشائر، الرموز، غيرها في المناطق التابعة له وتحت سلطانه، وجعل بدر الدين في غير العمادية من القلاع نوابا له، وكان نور الدين بن القاهر هذا الصبي لا يزال مريضا من جروح كانت به وغيرها من الأمراض، وكان يبقى المدة الطويلة لا يركب ولا يظهر للناس، فأرسل زنكي أي عماد الدين عم هذا الصبي، فأرسل زنكي إلى من بالعمادية من الجند يقول إن ابن أخي توفي ويريد بدر الدين لؤلؤ، ويريد لؤلؤ أن يملك البلاد، وأنا أحق بملك آبائي وأجدادي، فلم يزل حتى استدعاه الجند منها وسلموا إليه 18 رمضان سنة 615 هجري، سلموه القلعة وقبضوا على النائب البدري، أي نائب البدري أي النائب الذي عينه بدر الدين لؤلؤ، وعلى من معه، وقبضوا على النائب البدري وعلى من معه. فوصل الخبر إلى بدر الدين لؤلؤ ليلا، فجد في الأمر ونادى في العسكر لوقته بالرحيل، فساروا مجدين إلى العمادية وبها زنكي ليحصروه فيها، فلم يطلع الصبح إلا وقد فرغ من تسيير العساكر، فساروا إلى العمادية وحصروها، وكان الزمان شتاء والبرد شديد والثلج هناك كثير، فلم يتمكنوا من قتال من بها، لكنهم أقاموا يحصرونها. وقام مظفر الدين كوكبري ابن زين الدين صاحب إربل في نصر عماد الدين زنكي، وتجرد لمساعدته، فراسله بدر الدين لؤلؤ يذكره الأيمان والعهود التي من جملتها أنه لا يتعرض إلى شيء من أعمال الموصل، ويطالبه بالوفاء بها. وقام مظفر الدين كوكبري ابن زين الدين صاحب إربل في نصر عماد الدين زنكي، وتجرد لمساعدته، فراسله بدر الدين لؤلؤ يذكره الأيمان والعهود التي من جملتها أنه لا يتعرض إلى شيء من أعمال الموصل، ويطالبه بالوفاء بها. إذن طلبه بالوفاء بهذه العهود. يقول ثم نزل لؤلؤ عن هذا ورضي منه بالسكوت، لا لهم ولا عليهم، رضي منه بأن يسكت، رضي من كوكبري أن يسكت، لا لهم ولا عليهم. فلم يفعل كوكبري، وأظهر كوكبري معاضدة عماد الدين زنكي، فحينئذ لم يمكن مكاثرة زنكي بالرجال والعساكر لقرب هذا الخصم كوكبري من الموصل وأعمالها، إلا أن العسكر البدري أي جماعة بدر الدين الموصلي، إلا أن العسكر البدري محاصر للعمادية وبها زنكي. ثم إن بعض الأمراء من عسكر الموصل ممن لا علم له بالحرب وكان شجاعا وهو جديد الإمارة أراد أن يظهر شجاعته ليزداد بها تقدما. التفت جيدا، واضح من هذا الكلام، يعني من سياق الكلام، من النبرة، من الصيغة، من توجه الكلمات، أنه يريد أن يبرر هزيمة ستحصل لصاحب الموصل. ثم أن بعض الأمراء من عسكر الموصل ممن لا علم له بالحرب، لاحظ هنا التبرير، تبرير لهزيمة لاحقة، يقول ممن لا علم له بالحرب وهو لا يريد أن يسجل أي سلبية وثغرة على الزنكيين، فأعطى المبرر، يقول ممن لا علم له بالحرب وكان شجاعا وهو جديد الإمارة أراد أن يظهر شجاعته ليزداد بها تقدما، أشار على من هناك من العسكر بالتقدم إليها ومباشرتها بالقتال، وكانوا قد تأخروا عنها شيئا يسيرا لشدة البرد والثلج، فلم يوافقوه وقبحوا رأيه، فتركهم ورحل متقدما إليهم ليلا. لاحظ، يعني ميل ابن الأثير، هواء ابن الأثير مع الزنكيين ومع زنكيي الموصل بالخصوص، ومع من ينتمي للزنكيين بعنوان المملوكية، بعنوان السلطنة والدولة والموطن. يقول: فلم يوافقوه وقبحوا رأيه، فتركهم ورحل متقدما إليهم ليلى، فاضطروا إلى اتباعه خوفا عليه من أذى يصيبه ومن معه، فساروا إليه على غير تعبئة لضيق المسلك، ولأنه أعجلهم عن ذلك وحكم الثلج عليهم أيضا. فسمع زنكي ومن معه فنزلوا ولقوا أوائل الناس، هذا زنكي عماد الدين ليس صاحب الموصل، فسمع زنكي ومن معه فنزلوا ولقوا أوائل الناس، وأهل مكة أخبروا بشعابها فلم يثبتوا لهم، وانهزموا وعادوا إلى منزلتهم، ولم يقف العسكر عليهم، فاضطروا إلى العود. فلما عادوا راسل زنكي باقي قلاع الهكارية والزوزان، واستدعاهم إلى طاعته فأجابوه وسلموا إليه، فجعل فيها الولاة وتسلمها وحكم فيها. التفت هنا إلى أن ابن الأثير في هذا المورد حاول حشر اسم نور الدين حشرا، فلو كان هذا نور الدين الصبي، فلو كان موجودا فعلا وكان الأمر بيده وكان يظهر للناس ويجالسهم ويحكم بينهم، لبطلت حجة الزنكي عمه عماد الدين، لبطلت حجة الزنكي في احتلاله البلدان بدعوى أن أخاه قد مات وأن لؤلؤ هو الحاكم ويريد أن يسيطر على البلدان، مع ملاحظة أن ابن الأثير نفسه غير مقتنع بقضية نور الدين ووجوده أو فعاليته، غير مقتنع بقضية نور الدين الصبي ووجوده أو فعاليته، فهو لما يذكر العساكر لا ينسبهم لنور الدين بل ينسبهم للؤلؤ بدر الدين، وكذا الأوامر الصادرة والتعيينات. فمثلا قال: وسلم القلعة إلى نائب بدر الدين لؤلؤ كذلك، وجعل بدر الدين في غير العمادية من القلاع نوابا له، وقال: إلا أن العسكر البدري محاصر للعمادية. أقول: دولة غريبة الأطوار، ومن أغرب ما تسمع وتقرأ وتتصور من صراعات على الملك مع غدر وخيانة وتآمر منقطع النظير بين الأب وولده، وبين الأخ وأخيه، وبين العم وابن أخيه، وبين الإنسان ونفسه. والغريب أن المحرك والمنفذ لذلك مماليكهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.